أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا وانتهينا في الدرس السابق عند الأمر 37 الذي يعد من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية المقدسة، ألا وهو الغناء. والغناء هو الكلام الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب. الغناء هو الكلام الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، يعني يؤدى بنفس الطريقة التي يؤدى فيها الكلام في مجالس الغفلة والعبث والباطل، يؤدى بنفس الطريقة التي يؤدى فيها الكلام في مجالس الغفلة والعبث والباطل. والعبرة بالصدق العرفي، يعني العرف المجتمع هو من يقرر ذلك في أنه هل هذا الكلام الذي يؤدى بطريقة معينة غناء، فإن كان كذلك فيحرم الاستماع إليه، وإن لم يكن غناء فلا يحرم الاستماع إليه. فكما قلنا، الغناء هو الكلام الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، والعرف هو من يقرر ذلك، المجتمع هو من يقرر ذلك في أنه هل هذا الكلام الذي يؤدى بطريقة معينة غناء أم لا، فإن كان غناء فإنه يحرم الاستماع إليه، وإن لم يكن غناء فإنه لا يحرم الاستماع إليه. واضح إن شاء الله؟ جيد. الأمر 38 الذي يعد من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية هو استعمال الملاهي، استعمال الملاهي على نحو ينبعث منها موسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب، استعمال الملاهي على نحو ينبعث منها موسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب. والمقصود من الملاهي هنا هي الآلات الموسيقية، فالمكلف يحرم عليه استعمال الآلات الموسيقية لإصدار أصوات وموسيقى مناسبة ومشابهة لموسيقى مجالس العبث والباطل والغفلة. المكلف يحرم عليه استعمال الآلات الموسيقية لإصدار أصوات وموسيقى مناسبة ومشابهة لموسيقى أهل مجالس العبث والباطل والغفلة عن ذكر الله عز وجل. المكلف يجوز له استعمال الآلات الموسيقية لإصدار موسيقى غير مناسبة وغير مشابهة لموسيقى أهل مجالس العبث والباطل. أعيد، المكلف يجوز له استعمال الآلات الموسيقية لإصدار موسيقى غير مناسبة وغير مشابهة لموسيقى أهل مجالس العبث والباطل والغفلة، كاستعمال الطبول والأبواق في مراسيم تبديل الراية في ليلة الأول من محرم، استعمال الطبول والأبواق في مراسيم تبديل الراية في ليلة الأول من محرم. هذا الاستعمال لهذه الآلات الموسيقية لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن هذه الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات، هذه الموسيقى غير مناسبة وغير مشابهة لموسيقى أهل مجالس العبث والباطل والغفلة، فلذلك لا تحرم، فلذلك لا إشكال في الاستماع إليها. لذلك يقول المصنف: استعمال الملاهي. قلنا الملاهي هي الآلات الموسيقية كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب. فالآلات الموسيقية يحرم استعمالها في إصدار أصوات وموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب. وأما إذا استعملت لإصدار أصوات وموسيقى غير مناسبة لمجالس اللهو واللعب فلا إشكال في استعمالها ولا إشكال في الاستماع إلى الأصوات الصادرة منها. الأمر 39 الذي يعد من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية المقدسة، ألا وهو القمار. والمقصود من القمار هنا هو اللعب برهن، اللعب برهن. ومعنى اللعب برهن هو أن يلعب طرفان بلعبة معدة للرهن كالشطرنج والنارد والدومنة، أو بلعبة غير معدة للرهن ككرة القدم وغيرها، ويتفقان على أن الخاسر منهما يعطي للفائز أموالا. أعيد المقصود من القمار هنا هو اللعب برهن، ومعنى اللعب برهن هو أن يلعب طرفان بلعبة معدة للرهن كالشطرنج والنارد والدومنة، أو بلعبة غير معدة للرهن ككرة القدم وغيرها، ويتفقان على أن الخاسر منهما يعطي للفائز أموالا. هذا الفعل من المحرمات، والمال الذي يأخذه الفائز من الخاسر مال سحت، مال حرام، وعليه رده إلى صاحبه. إذا أخذ الفائز من الخاسر أموالا لا يجوز له التصرف به، ويجب عليه أن يرده إلى صاحبه الذي هو الشخص الخاسر. فالألعاب كلها يحرم اللعب بها برهن، الألعاب كلها يحرم اللعب بها برهن، والألعاب كلها يجوز اللعب بها بدون رهن، لكن باستثناء الألعاب كلها يجوز اللعب بها بدون رهن، لكن باستثناء الألعاب التي صنعت لكي يلعب بها برهن. فهذه الألعاب التي صنعت لكي يلعب بها برهن يحرم اللعب بها برهن وبدون رهن. الألعاب كلها يجوز اللعب بها بدون رهن، لكن باستثناء الألعاب التي صنعت لكي يلعب بها برهن. هذه الألعاب التي صنعت لكي يلعب بها برهن يحرم اللعب بها برهن وبدون رهن على الأحوط لزوما. فلعبة الشطرنج ولعبة النارد ولعبة الدومنة يحرم اللعب بها برهن وبدون رهن على الأحوط لزوما. وهذا الحكم من المهم أن ينشر بين الناس، لأنه كثير من الرجال والنساء يلعبون الدومنة وغيرها من الآلات التي صنعت لكي يلعب بها براهن يلعبون بها من دون راهن باعتقاد أن هذا الفعل جائز، باعتقادهم أن هذا الفعل جائز وهو من المحرمات. فالألعاب التي صنعت لكي يلعب بها براهن كالشطرنج والنارد والدومنة، هذه الألعاب يحرم اللعب بها براهن وبدون راهن على الأحوط لزوما، كما يقول المصنف. يقول: القمار سواء أكان باللعب بالآلات المعدة له كالشطرنج والنارد والدوملة، الدوملة يعني الدومنة، أو بغير ذلك، ويحرم أخذ الرهن أيضا كما قلنا، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنارد ولو من دون مراهنة، وكذلك اللعب بغيرهما من الآلات أو من آلات القمار على الأحوط لزوما. فالدومنة آلة من آلات القمار، آلة من الآلات التي صنعت لكي يلعب بها براهن، فالمكلف يحرم عليه اللعب بالدومنة براهن وبدون راهن على الأحوط لزوما. واضح إن شاء الله؟ الأمر 40 الذي يعد من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية هو الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات، الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات. فالمكلف يحرم عليه أن يعمل عملا عباديا من صلاة أو صوم أو حج أو غيرها رياء. المكلف يحرم عليه أن يعمل عملا عباديا من صلاة أو صوم أو حج أو غيرها رياء حتى يراه الناس، حتى يراه الناس ويمدحونه ويحبونه، ولا تكون نيته خالصة لله عز وجل. فيجب على المكلف أن يخلص بنيته عند أدائه لأي عمل عبادي، يجب على المكلف أن يخلص بنيته عند أدائه لأي عمل عبادي، لأن الرياء إذا تخلل ودخل في نية المكلف فإن العمل العبادي يبطل بذلك. الرياء إذا تخلل ودخل في نية المكلف فإن عمله العبادي يبطل بذلك ويصبح هباء منثورا، يصبح هباء منثورا، لا فائدة ولا طائل منه. هذا العمل العبادي بدلا من أن يكون رحمة للإنسان يكون نقمة عليه إذا كان فيه شيء من الرياء. العمل العبادي إذا كان فيه شيء من الرياء فإنه بدل أن يكون رحمة للإنسان يكون نقمة عليه، فيجب على المكلف كما قلنا أن يخلص بنيته عند أدائه لأي عمل عبادي. لذلك يقول المصنف: الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات، هذا الأمر من المحرمات. الأمر 41 الذي يعد من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية هو إضرار الإنسان بنفسه، إضرار الإنسان بنفسه، لكن ليس كل إضرار بالنفس هو حرام، ليس كل إضرار بالنفس هو حرام، إنما هناك ثلاثة أنواع من الإضرار بالنفس هي الحرام. هناك ثلاثة أنواع من الإضرار بالنفس هي الحرام فقط، ليس كل إضرار بالنفس حرام. النوع الأول هو الإضرار بالنفس بقتلها، فالإنسان يحرم عليه أن يضر بنفسه فيقتلها، يعني ينتحر. الإنسان يحرم عليه أن يضر بنفسه فيقتلها، يعني ينتحر. والنوع الثاني هو الإضرار بالنفس بتعطيل أحد أعضاء الجسم. النوع الثاني من الإضرار المحرم هو الإضرار بالنفس بتعطيل أحد أعضاء الجسم، فالإنسان يحرم عليه أن يضر بنفسه فيعطل أحد أعضائه. الإنسان يحرم عليه الإضرار بنفسه ويعطل أحد أعضائه، كشل الرجل مثلا، فالمكلف يحرم عليه أن يفعل فعلا يشل رجله به. المكلف يحرم عليه أن يفعل فعلا يستلزم شلل رجله. فالنوع الثاني من الإضرار المحرم هو الإضرار بالنفس بتعطيل أحد أعضاء الجسم. والنوع الثالث هو الإضرار بالنفس بقطع أحد أعضاء الجسم. الإضرار بالنفس بقطع أحد أعضاء الجسم، فالإنسان يحرم عليه أن يضر بنفسه بقطع أحد أعضاء الجسم كقطع اليد مثلا، فالمكلف يحرم عليه قطع يده، فأي فعل يترتب عليه قتل النفس أو تعطيل أحد أعضاء الجسم أو قطع أحد أعضاء الجسم فإنه يحرم على المكلف أن يفعله، لذلك يقول المصنف: قتل الإنسان نفسه وكذلك إيراد الضرر البليغ بها بنفسه كإزالة بعض الأعضاء الرئيسية، يعني كقطع بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل، الأمر الثاني والأربعون الذي يعد من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية هو إذلال المؤمن نفسه، فالمكلف يحرم عليه إذلال نفسه وإراقة ماء وجهه، كأن يلبس مثلاً لباساً معيناً يظهره بصورة شنيعة وقبيحة فيذل نفسه بين الناس، كما يقول المصنف: إذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس. الأمر الثالث والأربعون الذي يعد من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية هو كتمان الشهادة، فالمكلف إذا شهد أمرا وشاهد حادثة وطلب منه أن يشهد أمام القاضي فإنه يحرم عليه كتمان شهادته، بل المكلف إذا شهد أمرا وشاهد حادثة فإنه يحرم عليه كتمان شهادته إذا ميز المظلوم من الظالم وعرف المظلوم من الظالم، حتى لو لم يطلب منه أحد الشهادة بذلك، يجب عليه أن يذهب ويشهد، لأنه ميز المظلوم من الظالم. وعرف المظلوم من الظالم. فإذا شاهد شخص ما عمرو يسرق، إذا شاهد شخص ما عمرو يسرق، وقد اتهم بهذه السرقة زيد ظلما، وقد اتهم بهذه السرقة زيد ظلما، فإنه يجب على هذا الشخص أن يذهب ويشهد ببراءة زيد وأن السارق هو عمرو، حتى لو لم يطلب أحد منه ذلك، حتى لو لم يطلب منه الشهادة بذلك، فضلا عما إذا طلب منه أن يشهد، فهنا يحرم عليه كتمان شهادته، يحرم عليه كتمان شهادته. لذلك يقول المصنف: كتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها، أداء شهادته، بل وإن شهده، شهد الأمر من غير إشهاد، يعني من غير أن يطلب منه الشهادة على ذلك الأمر، إذا ميز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم، في نصرة المظلوم. ثم يكمل المصنف قائلا: وهناك جملة أخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها. فهذه المحرمات التي عددناها وذكرناها بلا شك ولا ريب فيها موارد استثناء من تقية وضرر وغيرها. فهنا مثلا على سبيل المثال، هنا المكلف إذا شاهد حادثة وطلب منه أن يشهد، لكن هذا المكلف يعلم أنه إذا شهد سوف يقتل مثلا، أو سوف يضار في ماله أو عرضه، فهنا لا يجب عليه أن يذهب ويشهد. فهناك استثناءات في هذه المحرمات التي عددناها وبيناها. واضح إن شاء الله؟ نكتفي بهذا المقدار، والمسألة 21 تأتي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة. أسألكم الدعاء جميعا.